بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب السادس من كتاب الحدود في التعزير، أي أن هذا الباب مدخل للكلام على أحكام ومسائل التعزير. والعلماء رحمهم الله تعالى في كتب العلم بعد أن يتكلموا ويذكروا أحكام الحدود وما تعلق بها، يثنون بعد ذلك بأحكام التعزير لما بينهما من العلاقة في جامع أن التعزير فيه كذلك معنى من معاني الزجر والعقوبة والتأديب للمخالف، فهو يشترك بهذا الاعتبار مع أبواب الحدود ويفترق عنها من أن الحدود أو باب الحدود أن العقوبات فيها مقدرة شرعاً بخلاف التعزيرات كما سيأتي معنا. فناسب ذكر مسائل التعزير بعد مسائل وأبواب الحدود. الباب السادس في التعزير وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف التعزير وحكمه. والحكمة منه: أولاً، تعريف التعزير. التعزير لغة المنع والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما في قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه، فإنه يمنع. طيب، في الآية في قول الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وتعزروه وتوقروه، التعزير هاهنا بمعنى التعظيم والإجلال، بمعنى التعظيم والإجلال، وهذا من معاني التعزير، فإنه يمنع، أي التعزير من حيثه فإنه يمنع المعادي من الإيذاء، كما يأتي بمعنى الإهانة، يقال: عزره، بمعنى أدبه على ذنب وقع منه، فهو بذلك من الأضداد. ومعنى ذلك أي أنه يطلق في المدح الذي هو بمعنى التعظيم والإجلال كما في الآية، ويطلق في الذم وهو المقصود هاهنا، أي يطلق في يطلق على من وقع منه ما يستحق التأديب والزجر والإهانة، فهذا يسمى كذلك تعزيرا، فهو من الأضداد، إهانة وتعظيم من الأضداد، لفظ واحد يدل على معنيين، كما في غيرها من الألفاظ يكون لفظ واحد وله معاني متضادة. والأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، أي الأصل في معنى التعزير لغة المنع. واصطلاحا: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، أي هذا هو المعنى والضابط الشرعي في التعزير، ما هو التعزير؟ التعزير هو التأديب في كل معصية، في كل معصية، وكلها هنا على بابها من إفادتها العموم. والمعصية قد تكون بفعل محرم أو قد تكون بترك واجب، هذه معصية تسمى لا حد فيها. قولهم لا حد فيها خرج ما كان من المعاصي وقد رتب عليها الشرع حدا معينا، السرقة، الزنا، القذف، كما مر معنا في أبواب الحدود. فما لم يجعل له الشرع حدا مقدرا فهذه المعصية إذا أدب صاحبها عليها يسمى تعزيرا ولا يسمى حدا. وكذلك لا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة. كذلك ما كان فيه من الكفارات من المعاصي والذنوب مثل المظاهر إذا ظاهر الرجل من امرأته ثم أراد أن يعود إليها، مثل المولي من امرأته، مثل كذلك المجامع في نهاية رمضان، هذه معاصي، لكن جعل الشرع لها كفارات، فهذه لا يقال بأنها من باب التعزيرات لأن الشرع جعل لها كفارات. فإذا الضابط في التعزير ما لا حد فيها المعصية التي يؤدب صاحبها عليها ولم يكن فيها حد شرعي ولا كفارة، لا حد شرعي ولا كفارة. الأمر الثاني حكم التعزير. التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة من الشارع، والتعزير كما هو معلوم حق للإمام، التعزير هو حق للإمام، بمعنى أن الإمام هو الذي يعزر من استحق التعزير، فليس التعزير لكل أحد إلا ما دل الدليل على ذلك، مثل الأب له أن يؤدب أبناءه، السيد له أن يؤدب من تحته من الموالي، دل الدليل على ذلك، الرجل له أن يؤدب امرأته إذا نشزت كما دل الدليل على ذلك فاضربوهن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الآباء مع الأبناء واضربوهم عليها لعاشر في أمر الصلاة، مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك في أمر المرأة أو الأمة إذا سرقت أن يحدها سيدها الحد، فإذا أذن له بالحد فمن باب أولى ما كان دون الحد من التأديبات والتعزيرات. فإذا الأصل في التعزير أنه حق للإمام، ومن عزر بشيء لم يدل الدليل على استثنائه مما ذكر فإن هذا يعتبر مفتئتا على الإمام. التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة من الشارع، من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام، لأن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى المصلحة والمفسدة الذي يراها ويقدرها الإمام، وهذه المصلحة قد تعود على الإسلام والمسلمين عموما، وقد تعود على الشخص نفسه، يعني أن يرى المصلحة أن يعزره مثلا بالضرب، أحيانا يعزره بالزجر والوعظ، هذا من التعزير، وخاصة إذا كان من ذوي الهيئات. وقد يعزره كذلك بالعزل، يعني يكون صاحب ولاية أو أحد القواد فيعزيره، هذا يعتبر ماذا؟ تعزيرا له وما شابه ذلك. فينظر السلطان والأمير إلى كل معصية بحسبها كيف تقوم وكيف يكون التعزير فيها. لحديث أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة كما جاء في حديث باهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا فيه معنى من معاني التعزيرات، يعني حبس إنسانا في تهمة ثم أطلقه. وكان عمر رضي الله عنه يعزر ويؤدب بالنفي، أي تارة ينفي وحلق الرأس وتارة يحلق الرأس وغير ذلك، وهذه كلها من التعزيرات، تارة بالنفي بالحبس بحلق الشعر أي حلق الرأس، أحيانا بالوعظ والزجر أمام الناس، أحيانا بالعزل عن الولايات، أحيانا بالضرب، وأحيانا بالقتل إن احتاج إلى ذلك إذا كان ممن لا يدفع شره إلا بالقتل، فربما احتاج الإمام إلى ذلك كما جاء في قصة عمر مع صبيغ حينما كان يتتبع المتشابه، فدعاه عمر، فلما جاءه وكان سيد قومه أي صبيغ أماط العمامة عن رأسه عمر، فرأى شعرا، فرأى على رأسه شعر، قال له عمر: أما والله لو كنت ممن يحلق رأسه لضربت عنقك، لأن كانت سيمة لمن؟ سيمة الخوارج، من سيمة الخوارج أنهم يحلقون رؤوسهم. ففيه معنى من معاني التعزير بالقتل إن رأى الحاكم أن ذلك الإنسان لا يندفع ضره، لا يندفع ضره إلا بالقتل. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وإلا في المسألة خلاف مشهور بين الفقهاء. والتعزير راجع إلى الإمام أو نائبه، يفعله إذا رأى المصلحة في فعله، ويتركه إذا اقتضت المصلحة تركه كما تقدم. الأمر الثالث: الحكمة من مشروعية التعزير. شرع التعزير صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد، ودفعا للظلم، وردعا وزجرا للعصاة، وتأديبا لهم، وهذا من هذا الباب أيضا، من باب صيانة المجتمع، من باب صيانة المجتمع أن لا يدخله الفساد والمفسدون. فلأجل هذا شرع الشرع الحكيم هذا التعزير. فلو أن الشرع اقتصر على الحدود فقط لوقع الفساد من باب آخر، كل معصية ليس فيها حد يرتكبها الإنسان ويقول ليس فيها عقوبة، لكن لما يعلم الإنسان أنه قد يعاقب تعزيراً بسبب ما يقع منه من المخالفات الشرعية، هذا يكون سبباً لانزجاره وبعده وانقطاعه عن الشر. وكما قيل: ومن الناس شرير ولكن إذا عرف العقوبة قل شره، وللإجرام تحسبه شديداً ضعيف الرأي يجهل ما يضره. فبعض الناس لا يرتدع إلا إذا عوقب أو خشي من العقوبة، ولأجل هذا شرع الشرع الحكيم مثل هذه العقوبات حفاظا على ضروريات الإنسان وعلى المجتمع المسلم من أي فساد أو ضرر يلحق به. المسألة الثانية: أنواع المعاصي التي توجب التعزير. المعاصي التي توجب التعزير نوعان: أولاً ترك الواجبات مع القدرة على أدائها كقضاء الديون وأداء الأمانات وأموال اليتامى، فإن هذه الأموال ومثلها فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أداءها حتى يؤديها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وفي رواية: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. والحديث أول متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا اللفظ جاء عند أبي داود وغيره وإسناده صحيح، يعني صححه غير واحد من أهل العلم، ومنهم العلام الألباني رحمه الله. الشاهد منه: يحل عرضه وعقوبته بسبب ذلك الفعل. وسواء كان ترك الواجب مع القدرة على أدائه في حق الناس أو في حق الله جل وعلا. في حق الناس كما ذكر هاهنا عدم أداء الأمانات، عدم أداء الديون وما شابه ذلك، أو أخذ سرقة أموال لكنها دون النصاب أو ما شابه ذلك، يعني ترك الواجبات أن يفعل ماذا؟ إما أن لا يؤدي الواجب عليه من أموال ونحوها للناس، وإما أن تكون بتركه شيء من الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا عليه. مثال ذلك كأن يكون إنسان لا يصوم، يعرف بأنه يفطر في نهار رمضان، أو أنه لا يؤدي الزكاة، أو ما شابه ذلك من الواجبات التي تجب عليه فلا يفعلها مع قدرته عليها، فهذا يعزر. فالحاصل أن ترك الواجبات وكذلك فعل المحرمات سواء كانت في حقوق العباد أو في الحقوق التي أوجبه الله جل وعلا عليه من العبادات، أي في ترك شيئا من العبادات الواجبة مع القدرة عليها. الأمر الثاني: فعل المحرمات، كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج، أو يقبلها بما يمازحها أو يمازحها وكأتيان المرأة، ففي هذا وأمثاله التعزير إذ لم يرد فيه عقوبة محددة. طيب، هذا كذلك من هذا الباب، فعل المحرمات مما لا يوجب الحد فإنه يوجب التعزير، كما ذكر من الصور وغيرها مما كان في معناها، فإنه يكون كذلك، أي يستحق التعزير. المسألة الثالثة: مقدار التعزير. لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل، حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة، كقتل الجاسوس المسلم والمفرق لجماعة المسلمين وغيرهما ممن لا يندفع شرهم إلا بالقاتل. طيب، وهذه مسألة كذلك من مسائل متعلقة بباب التعزير، وهي: هل للتعزير حد محدود وقدر مقدور من حيث العدد، أم أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم؟ في المسألة خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن التعزير لا يجوز أن يتجاوز 10 أصوات لما مر معنا في حديث أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. ففهم منه أن ما كان دون الحدود أي من التعزيرات فإنه يكون في 10 جلدات فما دون. وهذا قول للعلماء رحمهم الله تعالى في المسألة، وذكر هذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من العلماء، وهو قول الظاهرية. وأما الجمهور فيقولون للحاكم أن يجرد فوق 10 جلدات. وسبب الخلاف فيما بين هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى هو في فهم حديث أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه. فمن فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، من فهم من معنى الحد أنه الحد المقدر شرعا أي الذي قدره الشارع، قال فهذا نص في المسألة لا يجوز أن يتعداه. فالمقصود بالحد قالوا الحد أي الحدود الشرعية التي قدرها الشارع، وقد مر معنا ذكرها، ومر معنا معنى الحدود الشرعية وهي التي ومعناها كما تقدم معنا هي ما يقدره الشارع عقوبة لمن ارتكب شيئا من المحرمات. والجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى فهموا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله ما هو أوسع من ذلك، فقالوا ليس المقصود بالحد ما قدره الشرع من الحدود، ولكن المقصود بالحد الحدود الشرعية التي حدها الله جل وعلا، وكما قيل وهي يعني الحدود التي حدها الله جل وعلا فلا يجوز ارتكابها من المحرمات ولا يجوز تركها من الواجبات. وإليها الإشارة بقول الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها في المحرمات. وقول الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي في ماذا؟ في الواجبات. فكل معصية أو كل من عصى الله جل وعلا فقد تعدى حدود الله جل وعلا. قالوا إذن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، معناه أن للإنسان أن يؤدب في غير معصية مما كان في باب التأديب 10 أصوات فما دون، لا يجوز له أن يتعدى فوق ذلك. يعني مثال ذلك: الأب أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ولده ابن 10 سنين أن يضربه إن امتنع من الصلاة، كم يضربه؟ 10 فما دون. واضح يا جماعة؟ لا يجوز له أن يتعدى فوق 10. المرأة إذا نشزت عصت زوجها لم تطع زوجها، له أن يؤدبها لحق نفسه ولحظ نفسه 10 أصوات فما دون، لا يتجاوز 10 الأصوات. لكن إذا كانت معصية سواء في ترك واجب أو فعل محرم فهذا قد تعدى حدود الله. فإذا تعدى حدود الله فيدخل في قوله إلا في حد من حدود الله، أي يجوز أن يجلد فوق إيش؟ فوق 10. يجوز أن يجلد فوق 10. واضح هذا يا أخوة أو لا؟ واضح هذا أم لا؟ طيب، فالحاصل أن الجمهور رحمهم الله تعالى فهموا من هذا الحديث أن المقصود بحدود الله أي ما جعله الله جل وعلا حدا فاصلا بين ما يجوز وبين ما لا يجوز. فكل من فعل معصية إما بترك واجب أو بفعل محرم فقد تعدى حدود الله جل وعلا، وإذا تعدى حدود الله جل وعلا فهو يستحق ماذا؟ يستحق التعزير. والتعزير في مثل هذا له أن يكون بعشر، بأكثر من عشر، 15، 20 إلى غير ذلك، له أن يحد بماذا؟ بما رآه الإمام زاجرا له، بما رآه الإمام زاجرا له. ثم إن الجمهور رحمهم الله تعالى كذلك اختلفوا، هل لهذا كذلك قدر مقدور؟ يعني نهاية الحد له قدر مقدور من حيث الجلد بالأصوات، أم أن المجال مفتوح إلى اجتهاد الحاكم؟ ذهب بعضهم إلى أن ذلك مفتوح وراجع إلى اجتهاد الحاكم، أي أنه لا يقدر بقدر. وذهب آخرون إلى أنه يقدر بقدر، فيعني يقدر بماذا؟ بأدنى الحدود، يقدر بأدنى الحدود، أي لا يتعدى الحد الشرعي. يعني مثال ذلك السرقة مثلا 40 جلدة على القول الصحيح مثلا، أو 80 جلدة مثلا، واضح يا جماعة؟ يعني سواء قلنا 40 أو 80، القائلون بأنه 40 يقول له أن يعزل إلى 39 لا يتعدى الحد، والقائلون بأنه 80 يقول له إلى 79. إذن جعلوا حد لماذا؟ لنهاية التعزير، وهو قول في المسألة. وهناك قول ثالث في المسألة أيضا، أي للجمهور، وهو التفصيل بين المعاصي التي في جنسها حد والمعاصي التي ليس في جنسها حد. فالمعاصي التي جاء في جنسها حد فإنه لا يجوز أن، يعني يجب أن يكون دون الحد، وما لم يكن كذلك أي ليس له حد فذلك عائد إلى اجتهاد الحاكم. مثال ذلك السرقة مثلا، لا حد أم لا؟ ها يا جماعة، تقطع اليد. مثلا الزنا إذا كان من بكر له حد أم لا؟ الجواب نعم. فلو أن إنسانا سرق ما دون النصاب فللحاكم أن يعزيره بما يزجره، ليس هناك محدد ب20 ب30 ب40 ب50 ب100، بل بما رآه زاجرا له، واضح يا جماعة؟ لكن لا يصل إلى ماذا؟ إلى القطع مثلا، إلى أن يقطع يده. لماذا؟ لأنه ما وصل إلى هذه الجريمة. كذلك مثلا الزنا، لو أن رجلا وجدوه مع امرأة في فراش واحد لكن لم يجدوا أو لم يشهدوا عليهم بماذا؟ بالزنا. هناك الرجل مع امرأة في فراش واحد، هؤلاء يعزرون، هل يجلدون 100 الحد إذا كانا بكرين؟ الجواب ماذا؟ قالوا لا، لا يجلد 100، لكن يعزرهم الإمام بالضرب بأصوات بما دون الحد، واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا هذا إذا كان ماذا؟ من جنسه له حد في شرع. أما إذا كان في شرع جنسه ليس له حد، إذا كان في شرع جنسه ليس فيه حد محدود، يعني جاء الشرع لم يأتي شرع بماذا؟ بحد مثله. يعني مثال على ذلك، لو أن إنسانا مثلا اغتصب أرضا لإنسان، فللحاكم أن يؤدبه بما يراه زاجرا ورادعا له، بالحبس، بالضرب، بما يراه زاجرا له. لماذا؟ لأن هذا النوع ليس له ماذا؟ ليس له جنس يدخل يدخل تحته. وهكذا لو فعل مثلا جاء إنسان من أهل الأهواء والبدع فنشر بدعا خطيرة كفرية بين المسلمين فرأى الحاكم أن يعزره بتعزير فرأى أنه يقتل مثلا، هل نقول له لا؟ الجواب له ذلك، لأنه ليس له حد محدود. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن ما كان له حد محدود قالوا لا يجوز أن يتجاوز ذلك الحد في التعزير، إذا كان لجنسه حد محدود فلا يجوز أن يتجاوز ذلك الحد، وما لم يكن لجنسه حد محدود فذلك عائد وراجع إلى اجتهاد الحاكم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعله والله أعلى وأعلم الأقرب، ولا سيما من حيث المعنى والنظر، من حيث المعنى والنظر، إذ من حيث المعنى والنظر إذا كان الله جل وعلا قد جعل في الحد حدا هو أعلى، الحد الشرعي التي هي أعظم جعل له حد، فلا يجوز للإنسان في ما هو دون الحد أن يصل به إلى الحد فضلا عن أن يتجاوز به ماذا؟ الحد. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ فكما مثلنا في مسألة البكر، لو وجد إنسان رجل وامرأة والعياذ بالله في فراش لكن لم يرى شيئا، فأخذوا إلى الحاكم وذكروا ما رأوا من وصف، الحاكم يؤدبهم ويعزرهم، لكن هل يعزرهم مثلا مئة جلدة بمئة جلدة ويغربهم عام، أو 150 جلدة ومئة وخمسين جلدة؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لأنه إذا كان إذا وقع بالزنا فإن حدهما كم؟ 100 جلدة، فما دونه لابد أن يكون ماذا؟ دونه. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كما سمعتم من حيث النظر والاعتبار يدل على هذا، ولا سيما وأن المسألة كما ترون اجتهادية اعتبارية، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا القول كما سمعتم رواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة الرابعة أنواع العقوبات التعزيرية. قالوا يمكن أن تصف أو يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي: أولاً ما يتعلق بالأبدان كالجلد والقتل، هذا يتعلق بالأبدان كالجلد إن رأى الإمام الجلد، أو القتل إن رأى الإمام القتل. يعني الجلد كما ذكر إنسان رأى أو قبض على إنسان سرق مال لكن ليس من حرز، أو سرق مالا ولكنه دون النصاب، فهذا يعزر بالجلد بالضرب بالحبس إن رأى الإمام ذلك، فهذا عاد إلى البدن. إنسان آخر مثلا مسلم لكن وجدوه يتجسس على أهل الإسلام لصالح الكافرين، يتجسس لأهل الإسلام على صالح، لصالح من؟ لصالح الكافرين، وقد تكون في أرض حرب، فمثل هذا إن رأى الإمام أن يقتل فيقتل. وكذلك رؤوس أهل الأهواء والبدع، ولا سيما البدع الكفرية كالجهمية كالرفض وما شابه ذلك، أيضا للإمام أن يقتلهم إن رأى أن ذلك يكف شرهم وخطرهم وسمومهم عن الإسلام والمسلمين. وقد فعل بعض الأئمة المتقدمين من السلف هذا الفعل، كما تعلمون أن الجهم بن صفوان قتل، قتله الأمير، الجعد بن درهم قتله الأمير، وغيرهم من رؤوس الأهواء والبدع قتلهم أمراء زمان، فكانت منقبة لأولئك الأمراء رحمهم الله تعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بالأموال، أي التعزير بالأموال، كالإتلاف والغرم، كإتلاف الأصنام وتكسيرها، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر، وأوعية الخمر، وهذا كذلك الأمر فيها واضح، وبعضهم يستدل بما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن له جرار، أو أن له بعض الجرار يبيع فيها الخمر قبل التحريم، أو في بداية يعني في الكلام على في أوائل قبل التحريم كان يبيع ماذا؟ الخمر في تلك الجرار، فأمر، جاء في الحديث فأمر بكسرها، فأمر بكسرها، فاستدلوا به على إتلاف، على إتلاف الأواني التي يستخدم فيها المحرم. وأدلة ذلك كثيرة، أدلة ذلك كثيرة، منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر أمر من طبخ لحوم الحمر الأهلية بأن تكفأ القدور وأن تترك، أو كما جاء في ذلك الحديث، فاستدل به كذلك على هذا المعنى، على جواز التعزير بإتلاف الآلات التي استخدمت في المحرم. الأمر الثالث ما هو مركب منهما، يعني كذلك مما استدل به كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم شق غرام عائشة رضي الله عنها وأرضاها شقين، الذي كان فيه شيء من التصاوير، أمر بشقه نصفين، فقالوا هذا كذلك من التعزير بالمال ونحو ذلك. الأمر الثالث ما هو مركب منهما، أي من التعزير بالبدن والمال، قالوا كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه، يكون هذا في البدن وفي المال. فقد قضى صلى الله عليه وسلم على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين بالحد وغرمه مرتين، والجرين موضع تجفف التمر. الأمر الرابع ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي، هذا كذلك من أنواع التعزير كما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من التعزير أن يحبس، ولا يلزم أن يكون الحبس في مكان أو في السجن، لا يلزم ذلك، بل ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لم يكن عندهم سجن، وإنما لما كثر الناس في زمن عمر رضي الله عنهم وأرضاه ابتاع بيتا فجعله حبسا لمن استحق ذلك، فهو من المصالح المرسلة التي بدأها وأنشأها عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمنه في دولته، عندما كثر الناس ودخل الكثير في الإسلام في زمنه رضي الله عنه وأرضاه في زمن الفتوحات. فالحاصل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من التعزير أن تقيد وتشل حركة الإنسان. مثال ذلك يكون إنسان مثلا تاجر لكن معروف أنه سفيه، يعبث في المال في المحرم أو يعطي المال لإعانة من يكون عونا على أهل الإسلام أو ما شابه ذلك، فمن التعزير أن يحبس أو يعزر، فيحبس إما أن تجمد الأموال بحيث تصير هذه الأموال لا يتصرف فيها إلا حيث أذن له فيها من المأذون شرعا، ليس له أن يتصرف في ماله مطلقا، لكن لا يتصرف إلا فيما يتصرف فيه في المأذون به شرعا، أو أن يحبس في مسجد ما أو في بيته أو ما شابه ذلك، فتشل حركته، تشل حركته، لا أنه يحبس في سجن من السجون، هذا إن وجد بها ونعمة، وإن لم يوجد فرأى الحاكم أن بقاؤه في السجن المعد لذلك أولى، فهذه كذلك من الأمور الراجعة إلى نظرة واجتهاد الإمام. الأمر الخامس ما يتعلق بالمعنويات كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر، وهذا كذلك نوع من أنواع التعزير، وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن مثل هذا يستخدم لا سيما مع ذوي الهيئات، مع ذوي الهيئات، لو وقعت منهم الزلة الهفوة الكبيرة ذو الهيئات، إنسان عنده ولاية عنده إمارة عالم من العلماء، فمثل هذا قالوا من التعزير يكفي يكتفى في ذلك أن يزجر وأن يوعظ بشيء من الغلظة، هذا يقولون هذا نوع كذلك من ماذا من التعزير يحصل به غرض التعزير هو التأديب والزجر، فهذا نوع من أنواع التعزير أيضا. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.